أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في التوثيقات الخاصة وما تثبت به، وذكر جملة من الطرق. قال: الرابع دعوى الإجماع من قبل الأقدمين. يقول: ومما تثبت به الوثاقة أو حسن حال الراوي أن يدعي أحد من الأقدمين الإجماع على وثاقة الراوي إجماعا منقولا، يعني ينقل لنا الإجماع، فهذا الإجماع ولم يكن وإن لم يكن بحسب الموازين الفقهية جامع لشرائط الحجية، باعتبار أن الإجماع في الفقه والإجماع الكاتب عن ماذا؟ عن رأي المعصوم. لكن هنا لا نريد رأي المعصوم، يعني ليس الغرض إثبات رأي المعصوم في ذلك التوثيقات، وإنما الغرض إثبات ماذا؟ إثبات وثاقة الراوي. فإنه لا يقصر عن توثيق مدعي الإجماع بنفسه، نفس من يدعي الإجماع ومن القدماء، وتوثيقه لو لم يدعي الإجماع بل قال هو ثقة، هو حينما يقول أجمعت العصابة على توثيق فلان مثلا أو ما شاكل ذلك من العبائر، هذا على أقل تقدير أنه هو يوثقهم. يقول: فإنه لا يقصر عن توثيق مدعي الإجماع بنفسه، وعلى ذلك يمكن الاعتماد على الإجماع المنقول في حق إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم القمي، فقد ادعى ابن طاووس الاتفاق على وثاقته. ابن طاووس من المتأخرين مو من المتقدمين. يقول: فقد ادعى ابن طاووس الاتفاق على وثاقة إبراهيم بن هاشم، فهذه الدعوة تكشف عن توثيق بعض القدماء لا محالة. نحن لا نسلم أن الإجماع حاصل، قد يناقش فيه، بس لا شك ولا ريب أن هناك جملة من الأعلام المتقدمين قد وثقوه، وهو يكفي في إثبات وثاقته. بل لا، سيد علي الادعاء الإجماع مو سيد أحمد، بل يمكن الادعاء الاعتماد على مثل تلك الإجماعات المنقولة حتى إذا كانت في كلمات المتأخرين، فإنه يكشف أيضا عن توثيق بعض القدماء لا محالة. هذا إذا أوجب نقلهم الإجماع الاطمئنان، وإلا يعني ما احتملنا أنه أمر حرفي حدثوه وكانوا يشيرون في الإجماع إلى بعض المعاصرين أو ما شاكل ذلك. هذه الحالات موجودة، يعني يحتاج شخص لم يدع الإجماع وطريقة دعوة الإجماع. بعض الأحيان هناك تساهل في إطلاق لفظ الإجماع في وعند بعض المتأخرين، هناك بعض التساهل، فيحتاج تقييم حال الشخص. يعني إذا لم نحتمل الحدثية بنحو قوي جدا بحيث لا يبقى الاحتمال الحسي مجال، حينئذ ما إذا كان احتمال الحسي قوي جدا بحيث لا يبقى للحس مجال، لا معنى للأخذ بقوله حينئذ، وين ادعى الإجماع. الخامسة من طرق إثبات الوثاقة: المدح الكاشف عن حسن الظاهر. خلاصة هذا المدح أنه مو دائما احنا ننتظر ماذا؟ ننتظر أن يأتي وصف للراوي بلفظ ثقة عادل أو ما شاكل ذلك، بل بعض الأحيان كان الرجاليون يأتون بماذا؟ بألفاظ مدح ليست صريحة في التوثيق، لكن يستفاد منها التوثيق من باب أولى أو ما شاكل ذلك، بحيث تكشف عن حسن الظاهر أو تكشف عن بعض الأمور. هذه تخضع كل عبارة تخضع إلى الموازين الحاكم كل عبارة لوحدها، ما نقدر نعطي ضابطة عامة، لكن أقول لا ينبغي الوقوف فقط على لفظ ثقة أو عادل، بحيث إذا لم تأتي كلمة عادل أو ثقة فلا نأخذ بالعبارة، ليس الأمر كذلك، بل نأخذ العبارة وننظر ما قد يستفاد منها. بعض الأحيان هي ليست صريحة في التوثيق أو التعديل، لكن تلازم التوثيق والتعديل. يقول: إن كثيرا من المدائح الواردة في لسان الرجاليين تكشف عن حسن الظاهر الكاشف عن ملكة العدالة، فإن استكشاف عدالة الراوي لا يختص بقولهم ثقة أو عادل، بل كثير من الألفاظ التي عدوها من المدائح يمكن أن يستكشف بها العدالة، وهذا بحث باطن سيوافيك شرحه. الثالثة سعي المستنبط على جمع القرائن. إن سعي المستنبط على جمع القرائن والشواهد المفيدة للاطمئنان على وثاقة الراوي أو على خلاف الوثاقة من أوثق الطرق وأسدها، فإنها تحصل اطمئنان شخصي لهذا المستنبط. لماذا؟ في أن هذا الراوي ثقة أم لا، ولكن سلوك ذاك الطريق يتوقف، سلوك هذا الطريق يتكلم عن الطريق الآن، ولكن سلوك هذا الطريق المفروض صح يتوقف على وجود قابليات في السارق وصلاحيات فيه. مو أي واحد يجي يقول والله أنا بستغل هالمجال، هذا يحتاج إليه إتقان، لأن البعض يتسرع والقرائن لا تفيد التوثيق أصلا. ألزمها يعني أهمها التسلط على طبقات الرواة والإحاطة على خصوصيات الراوي من حيث المشايخ والتلاميذ وكمية رواياته، من حيث القلة والكثرة ومدى ضبطه، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تندرج تحت ضابط معين، ولكنها تورث الاطمئنان الذي هو علم عرفان. الاطمئنان مو درجة 100%، لكن الاطمئنان هو النسبة العالية التي يكون الاحتمال في اعتبارها وهما لا يعتني به العقلاء، بحيث يعد علما عرفان. واضح؟ وإلا أنت لا تجد شيء تجزم فيه بنحو النسبة التي لا تبقى ولا 1% في اعتبارها. يقول: وبما أن سلوك هذا الطريق لا ينصح عن تحمل مشاق لا تستسهل، قل تاركه وعز طارقه، والسائل على العلماء في التعرف على الرواة الرجوع إلى نقل التوثيقات والتصحيحات من قبل القدماء. هكذا هذه الطرق مما تثبت بها وثاقة الراوي، هي الطرق المتقدمة الستة مما تثبت بها وثاقة الراوي بلا كلام، وهي طرق خاصة تثبت بها وثاقة فرد خاص مثل عن راوي معين. وهناك طرق عامة توصف بالتوثيقات العامة. لماذا؟ لأنها إذا ثبتناها تثبت وثاقة مجموعة من الرواة يندرجون تحتها، تثبت بها وثاقة جمع من الرواة، وسيأتي البحث عنها في الفصل القادم إن شاء الله تعالى. هنا بحث استطرادي يطرقه المصنف حفظه الله. يقول: قد وقفت على أن كثيرا من العلماء يعتبرون قول الرجال من باب الشهادة. صحيح، وهناك أقوال أخرى بأنها من باب خبر أهل الخبرة، شهادة أهل الخبرة. لا، إذا قلنا أنه من باب الشهادة الحسية، وعندئذ اختلفوا في أنه هل يكتفى في تزكية الراوي بشهادة العدل الواحد أو لا. على قولين: القول الأول وهو المشهور بين أصحابنا المتأخرين أنه ماذا؟ يكتفى بتزكية العدل الواحد. والقول الثاني وهو قول جماعة من الأصوليين، وهو مختار المحقق وصاحب المنتقى رضوان الله تعالى عليهما، منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان، تبي أتصور؟ والرأي الثاني وهو عدم الاكتفاء بشهادة العدل الواحد، قول جماعة من الأصوليين، وهو مختار المحقق وصاحب منتقى الجمان رضوان الله تعالى عليهما. الآن نأتي إلى الاستدلال بالقول الثاني أو على القول الثاني. استدل صاحب المنتقى الشيخ حسن صاحب المعالم، استدل للقول الثاني بأن اشتراط العدالة الراوي يقتضي اعتبار العلم بها. يقتضي اعتبار العلم بها، اعتبار العلم بالوثاقة، وظاهر أن تزكية الواحد لا تفيد العلم، بمجرد شهادة الواحد لا تفيد العلم، والاكتفاء بالعدلين مع عدم إفادتهما الأنفس. إشكاله هكذا، يقول إذا شهد عدل واحد لك بأن زرارة ثقة، هذا لا يفيد العلم. لماذا؟ بأن زرارة ثقة، لعل هذا العدل مشتبه، ما شاكل ذلك، فلا بد من شهادة عدلين. تقول نفس الكلام، هو الكلام، العدلين أيضا يمكن يشتبهون، لا يفيد إخبارهما بوثاقة زرارة، لا يفيدنا العلم. يقول لا، هذا علم تعبدي، الشارع اعتبره علما، يعني بينه علم تعبدي. لهذا يقول: والاكتفاء بالعدلين مع عدم افادتهما العلم، انما هو لقيامهما مقام العلم شرعا. فلا يقاس تزكية الواحد على تزكية الاثنين، بس قيس تزكية الواحد لم يثبت بطريق شرعي انها ماذا حلم، لم يتعبدنا الشارع بان تزكية الواحد بان خبر الواحد في الموضوعات حجة. واستدل المتأخرون بوجوه. المتأخرون ما يقولون الاثنين ما يكفي، يقولون الواحد يكفي، الاثنين خب بطريق اولى، شهادة عدلين بطريق اولى. واستدل المتأخرون بوجوه منها ان التزكية شرط لقبول الرواية. التفت الى الاستدلال، التزكية شرط لاي شيء. لماذا نريد ان نزكي زرارة؟ لنقبل روايته عن الإمام الصادق سلام الله عليه. خب هو الرواية التي يرويها هو عن الإمام الصادق نقبل فيها، لازم يكون في كل راوي اثنين من الرواة أربعة، يعني عن فلان وفلان، عن فلان وفلان، عن فلان وفلان، بل يكفي راوي واحد ممكني. خب نفس الرواية نكتفي فيها براوي واحد عن الإمام الصادق. خب التزكية التي هي شرط في قبول الرواية لا يمكن أن تكون أكثر من نفس الرواية. التفتون إلى هذا وعيد التوضيح قبل آخر العبارة. يقول استدل المتأخرون بوجوه منها أن التزكية شرط لقبول الرواية، تزكية زرارة شرط لقبول روايته، فلا تزيد التزكية يعني على شرطها أو على شروطها، فلا تزيد على شروطها على شروط الرواية. شروط الرواية نكتفي بالراوي الثقة. إذا في التزكية أيضا في تزكية الراوي نكتفي بخبر الثقة. وقد اكتفي في أصل الرواية بالواحد، فإذا في التزكية أيضا نكتفي بالواحد. واضح الاستدلال؟ هل هذا الاستدلال تام أم لا؟ الشيخ يشكل يقول ولا يخفى أن الاستدلال أشبه شيء بالخيار، هذا خلاف مو أكثر. إذ من الممكن أن يكتفى في أصل الرواية بالواحد ولا يكتفى في إحراج شرطها به بالواحد. عندنا نماذج إليها لو ما عندنا نماذج نطلع عن المبحث، عندنا نماذج في الفقه لو ما عندنا، عندنا نماذج اللي درسه ويانا تكملة المنهج بالسيد الخوي، جعلنا نموذج في باب السرقة. السرقة لا تثبت، قطع اليد لا يثبت إلا ماذا؟ بشهادة عدلين. فإذا شهد العدلان عند القاضي بأن فلان سرق قطع يده، إذا لم يشهد لا تثبت السرقة. لكن يمكن لصاحب الدعوة أن ما يشهد على السرقة، يروح يجيب له شخص واحد يشهد على السرقة وهو يشهد على ماذا؟ وهو يحلف أيضا، فيصير تثبت الدعوة المالية، تثبت الدعوة المالية بشهادة عدل واحد ويمين المدعي. فنحن طالب بالفلوس مع أننا لا نقطع يده، مع أنه سجد بحسب العرف ملازم وواضح بعد هذا، أما طاع أما سرق بالستين للمسألة. أنا إذا كنت قاضيا وأتاني شخص وشهد على زيد بأنه سرق وحلف صاحب المال على السرقة أيضا، هنا حينئذ عندي شهادة ويمين، ما عندي شهادتين، عندي بينة، عندي شهادة واحدة ويمين يثبت بها أصل الغرامة المالية، فأغرم زيد المئة دينار يدفعها. يلتزم بهذا، يقول ما قطع يده لكن تغرم، مع أنه العرف يشوف هذا أما بعض أما سرق فنقطع إليه ونغرمه، أو ما سرق فلا نقطع إليه ولا نغرمه. فالتفكيك ممكن، عندنا فيه موارد كثيرة على التفكيك. ولا يخفى أن الاستدلال أشبه شيء بالقياس، إذ من الممكن أن يكتفى في أصل الرواية بالواحد ولا يكتفى في إحراز شرط الرواية به، أي في إحراز التزكية بالواحد لا يكتفى، ما المانع؟ خب، ومن الاستدلالات أن العلم بالعدالة متعذر غالبا. العلم بالعدالة متعذر غالبا، غالبا يتعذر العلم بالعدالة، فلا يناط التكليف به بأمر المتعذر. هل يناط التكليف بأمر المتعذر؟ لا يناط، فيسقط اشتراطها. العدالة أمر متعذر ولا يناط التكليف بأمر المتعذر، فيسقط اشتراط هذا التكليف. وفيه أنه ادعاء محض، هذا مجرد ادعاء، إذ يمكن الاكتفاء بالعدلين. إذا أمكن إثبات الوثاقة بالعدلين ما المشكلة؟ فهذا ليس أمرا متعذرا، ليس أمرا متعذرا. ثم يقول: ولا يخفى أن استدلال صاحب المنتقى متين لو لم يكن هناك إطلاق في حجية خبر الواحد في الموضوعات والأحكام جميعا. إذا ما تم أدنى إطلاق لحجية خبر الواحد في الأحكام والموضوعات فكلام صاحب المنتقى متين، لكن المفروض أنه عندنا إطلاق يشمل الأحكام والموضوعات. والظاهر وجود الإطلاق في حجية قول العالل أو حجية خبر الثقة في الموارد كلها حكما كان أو موضوعا من غير فرق بينهما إلا في التسمية. هنا يرسل الشيخ في الاستدلال على حجية خبر الواحد، وهنا بحث أساسا. بعض الفقهاء قالوا بحجية خبر الواحد في الأحكام فقط دون الموضوعات، والبعض عممه للأحكام والموضوعات، والبعض اشترط في هذا الواحد أن يكون عدلا، والبعض قال لا يكفي مطلق الثقة ولو لم يكن عادلا. واضح؟ خب، البعض استدل بآية النبأ: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مورد الآية شنه؟ ما كان حكم شرعي بل كان موضوع خارجي. فإذا تممنا الآية، إذا تممنا الآية، تممنا الاستدلال بالآية، لأنه فيها نقاش في الأصول حما نريد الآن نخلصين. إذا تممنا الاستدلال بها، البعض يتمم الاستدلال بها ويقول: فخبر العدل الواحد حجة في الأحكام والموضوعات أيضا، لأن هي أساسا موردها الموضوعات، موردها الموضوعات، فهي حجة في الأحكام والموضوعات. الأحكام مسلمة أن خبر الواحد حجة، ما عندهم كلام الآن، فنثبت حجية خبر العدل في الموضوعات من خلال الآية. البعض يقول لا، كالسيد الخوئي يقول لا نحتاج إلى الآية القرآنية هنا، لأن هناك كلام في الاستدلال بها. احنا نفس السيرة العقلائية التي أمضاها الشارع ولم يردع عنها قائمة على حجية خبر العدل، خبر الثقة في الأحكام والموضوعات معا، بل السيرة أساسا قائمة على الموضوعات أساسا. السيرة عند العقلاء في العالم ما ينقلون أحكام، ينقلون موضوعات. في أي مجتمع تروح أنت يأخذون بخبر الثقة في الحكم أو في الموضوع، في كل شيء يأخذون، لا يفرقون بين حكم أو موضوع، كل ما يخبر به الثقة يأخذون به. وهذه السيرة كانت بمرأة ومسمع من الشارع المقدس ولم يردع عنها، فهي ماذا؟ فهي حجة. لو ردع عنها الشارع ما ناخذها، بس ما ردع عنها. يبقى الإشكال: هل هناك ردع أم لا؟ هناك بعض الروايات الدعية، هي ما تعرض إليها، بس هناك بعض الروايات الدعية دلالتها على الرادع، وبحثوها الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، وشيخ أخوي لم يقبل تمامية الرواية في الدلالة على المنع. في رواية لمسعد بن صدقة، رواية معروفة وفيها بحث طويل ضعفين يتعرضون له عادة في باب الطهارة. زين، احنا الحين ما نريد ندخل فيها نقاش سندي ودلالي، فيها نقاش في السند وفي الدلالة. يا شيخ ما اعتبره الشيخ السبحاني، يقول وين وصلنا: والظاهر وجود الإطلاق في حجية قول العادل أو حجية خبر الثقة في الموارد كلها حكما كان أو موضوعا من غير فرق بينهما، بين الحكم والموضوع، إلا في التسمية، حيث إن الأول يسمى بالرواية إذا كان الراوي يخبر عن حكم، يقال الراوي يقال رواية أنك إذا كان يخبر عن موضوع يقال ماذا شهادة. فالظاهر أو فظاهر الروايات أن قول العدل أو الشفع حجة إلا في مورد خرج بالدليل. هناك موارد هذه مسلمة أن هناك موارد لا يشفى فيها في خبر الواحد. وهذا الشيخ الكوفي رحمة الله عليه يقول هذا ردع عن العمل للسيرة في خصوص هذه الموارد. فتبقى السيرة في الموارد الأخرى على إطلاقها. واضح؟ يعني لو جاءني شخص وقال هند وزيد يزنيان أو زنيا لا أخذ بخبره، لأن الشارع المقدس ردع عن الأخذ بخبر الثقة في هذا الموضوع، ردع عن السيرة. واضح؟ فظاهر الروايات أن قول العدل أو الثقة حجة إلا في مورد خرج بالدليل كالمرافعة والهلال التي تباطلت الروايات على لزوم تعدد الشاهد فيهما إما بشاهدين أو أربعة شهود في بعض الموارد، ويدل على ما ذكرنا أعني حجية قول الشاهد الواحد في الموضوعات السيرة العقلائية القطعية. لماذا؟ لأنهم أي العقلاء يعتمدون على أخبار الآحاد فيما يرجع إلى معاشهم ومعادهم، وحيث لم يردع عنها عن هذه السيرة في الشريعة المقدسة تكون ممضاة من قبل الشارع في الموضوعات والأحكام معا. واضح؟ نعم، لا يعتبر الشاهد الواحد في المرافعات، بل يجب تعدده بضرورة الفقه والنصوص الصحيحة، فيكون هذا ردع عن العمل بالسيرة في هذه الموارد. ما تبقى السيرة حجية في هذه الموارد، لأن السيرة حجة ما لم يردع عنها وقد ردع عنها في هذه الموارد، فتبقى حجيتها في الموارد الأخرى. وتدل على حجية قول الشاهد الواحد في الموضوعات مضافا إلى السيرة العقلائية التي هي أتقن الأدلة أيضا من الروايات التي نشير إلى بعضها. الرواية الأولى روى سماعة، طبعا بعض هذه الروايات لا يتم سندها، بس هو ما تعرض إلى السند، مع أنه المفروض في مثل هذا المقام أن يشير إلى السند، لأنه بحث رجالي بعد، يعني إحنا في كتاب رجالي، إلا إذا كان يريد يعارض بعضها البعض من مجموعها، مجموع الروايات يطمئن للبعض، نطمئن لصدور بعضها. إن يقول روى سماعة عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال إن هذه امرأتي وليست لي بينة. شخص قال لمن تمتع بهذه المرأة أو تزوج بها إن هذه امرأتي وليس لي بينة. لو ثبت أنها امرأته بلا شك ولا ريب لا يجوز للآخر ماذا؟ أن يتمتع بها. يقول إن هذه امرأتي وليست لي بينة، فقال إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه أو فلا يقبل منه. هي هذا الكلام عن ماذا؟ عن موضوع. إن كان ثقة فلا يقربها، يعني إن كان الذي أخبره بأن هذه زوجته ثقة فلا يقرب هذه المرأة، يرتب الأثر، يقبل خبره، خبر ثقة ولا إن كان جعل المعيار ماذا؟ الثقة. إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل من. فجعل الإمام صلى الله عليه المدار على خبر الثقة وعدمه، أنه ثقة وليس بثقة. وروى عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. احنا مورد شاهدنا المؤذن مؤتمن على الوقت. خب مؤتمن يعني نقبل بإخبار حينما يؤذن. إذا أذن وقال الله أكبر عرفنا أن الوقت قد دخل فنصلي، فهو يخبر عن حكم شرعي، يخبر عن موضوع وأن الوقت قد دخل، الشمس قد زالت، الفجر قد طلع، الشمس قد غربت. واضح؟ روى الصدوق عليه السلام روى الصدوق وقال قال الصادق عليه السلام. هذه البعض يعطيها نجية إضافية أنه قال الصادق، هذا بيجي البحث فيها أن اللفظ أن الرواية المرسلة الجزمية لها نجية إضافية في مراتب الصدوق أم لا. في المؤذنين أنهم الأمناء، نفس الاستدلال السابق. وروى أيضا بإسناده عن بلال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم. وروى عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات الله يرحمه وترك امرأة وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض خرج فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استحل. استحلال يعني شنو بالنسبة للطفل أن يخرج، ويقولون الاستهلال هو صوت الطفل الذي يخرج بعد الولادة، أول صغر يصغر صحابي. هناك أكثر من معنى لكن هذا أكثر من معاني شيوعا. فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وطاح حين وقع إلى الأرض ثم مات. قال على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام. فأخذ بشهادة المرأة وإن كان هذي يريد يثبت شهادة المرأة في ماذا؟ في الربع. أدري شهادتها إنما أثبتت الربع، فكأنما اعتبر البينة رجلين شهادة المرأة في الأمور المالية تؤخذ بمقدار الربع، فهذه على وفق البينة مو على وفق الخبر الثقافي إلا أن يكون عنده التفات أخرى مما نرسل إليه. وقد تضافرت الروايات على قبول قول المرأة الواحدة في ربع الوصية. هذا نفس الكلام، هذا ما يدل على اللي يروم إثباته. روى الربعي عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل قال يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها. ويجعل حجية قول المؤذن الواحد ما رواه الفضل بن شعبان فيما ذكره في العلل لأمر الناس بالأذان، يأمرهم بالأذان إذا لم يكن للأذان أثر لا يؤمرون به، إذا لم يكن قول المؤذن يقبل فلا أثر له. كما يشعر بذلك أيضا ما رواه أحمد بن عبد الله الخزويني عن أبيه في مذاكرته مع الفضل بن ربيع. ما أدري أنا هي الرواية ما راجعتها. وهذه الروايات مع إمكان الخرشة في دلالة بعضها وسند بعضها الآخر مع السيرة الرائجة بين العقلاء تشرف بالفقيه إلى الإذعان بحجية قول الثقة في الموضوعات كحجية قول الثقة في الأحكام. كباب القضاء والمرافعات وهلال الشهر والتفصيل موصول إلى محله إلا ما خرج بالدليل في الموضوعات كحجية قولي في الأحكام إلا ما خرج بالدليل كباب القضاء والمرافعات وهلال الشهر والتفصيل موصول إلى محله. هذا تمام الكلام في هذا المبحث. الفصل السابع أو السادس التوثيقات العامة. هذا نخليه إلى الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.